الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا بالبحث في الحلقات السابقة إلى أنه يمكن تعدد الفقهاء والمراجع في البعد الفردي من الشريعة، ويمكن للمقلدين أن ينقسموا إلى عدة أقسام، كل قسم يقلد مرجعا يختلف عن المرجع الآخر، وهذا مما لا إشكال فيه عقلا ولا حتى من الناحية الواقعية، كما حصل عبر تاريخ الغيبة الكبرى، فكان هنالك تعدد في المرجعيات الدينية ولم يفسد هذا الأمر شيئا. ولكن في جانب القيادة وفي بعد الولاية في البعد الفرد الاجتماعي من الشريعة، لابد من وجود ولي واحد، لابد من وجود قائد واحد، أمين واحد في هذا البعد. نحن ذكرنا في الحلقة السابقة لمن لم يلتفت أو لم يكن حاضرا في هذا البحث، أنه تارة أهل الخبرة يختارون ويحددون مرجعا أعلم واحد لكل من بين كل الفقهاء، وأيضا يختارون هو نفسه ليكون هو القائد، يعني في البعد الاجتماعي، فيكون هذا الفقيه هو فقيها ومرجعا في الفتوى وقائدا في الأحكام الاجتماعية، ولكنه واحد على كل حال، ولا إشكال في ذلك، هذا الأمر محسوم ومنتهي. وقلنا ولايته أيضا تكون على حدود كل الشريعة، ويجب على الأمة إطاعته في كل ولايته وضمن حدود الشريعة. أما في القسم الثاني وفي الافتراض الثاني، أنه أهل الخبرة يختلفون في تحديد المرجع الأعلم، فتتعدد المرجعيات، وبالتالي يصبح هناك أقسام في الأمة، كل قسم يقلد مرجعا، كل طائفة من الأمة، كل مجموعة من الأمة من أتباع أهل البيت في الحد الأدنى يقلدون مرجعا. هل يمكن أن تتعدد القيادات؟ بتعبير آخر، في المرجعيات يمكن التعدد، ولكن قلنا في القيادة هل يمكن التعدد؟ هل يمكن تعدد القيادات أيضا؟ هل يمكن تعدد القائد والولاة، يعني كل مجموعة تتبع قائدا؟ قلنا أن هذا يستلزم التعارض ويستلزم التفتت والتشتت والتمزق، وقلنا كل حركة جماعية عبر التاريخ لم تلجأ إلى هذا الخيار، بل أوصلها عقلها مع اختلاف علمهم وجنسيتهم وقومياتهم وأزمانهم وأماكنهم وطباعهم وتقاليد، الكل أجمعوا على في ضرورة وجود قائد واحد للحركة الجماعية. فأتباع أهل البيت في الحركة الاجتماعية والسياسية، هل يمكن أن نفترض لهم هنا في هذا المقام قيادات متعددة؟ لماذا لم يلتزم الآخرون بذلك؟ نقول لا يمكن ذلك. تعدد المرجعيات لا إشكال فيه، باعتبار أنه يستنبط الفتوى ويقدمها للمكلف في البعد الفردي، علاقة الفرد المؤمن مع الله عز وجل. لكن في البعد الاجتماعي، حركة المؤمنين فيما بينهم والمجتمع بمتدينيه وغير متدينيه، بأديانهم بقومياتهم، وإضافة حتى لو قلنا فقط أتباع أهل البيت في كل العالم، بالتالي هم وحدة واحدة يتحركون ضمن مصلحة، لأنه نحن سابقا ذكرنا أن المؤمنين، أن الموحدين أو الناس لو التزموا يجب أن يتبعوا الشريعة للوصول إلى الله، وليس اتباع أي قانون وأي أي شريعة أي قانون وضعي. حتى وإن كان الإنسان بعيدا، لابد أن يأتي إلى الشريعة في البعد الاجتماعي ويرى تكليفه وإن كان بعيدا عن مجموع المؤمنين. هذا الذي يحكم به العقل. الإنسان في كل الأحوال الذي يريد أن يصل إلى الله لا خيار له عقلا ولا شرعا إلا باتباع الشريعة والقانون الإلهي. تعالوا إلى التاريخ. عندما نرجع إلى التاريخ نجد هناك تعدد في الأنبياء، 124 ألف نبي، 12 معصوم أو 12 إمام، 14 معصوم، وأوصياء وأمثال ذلك بين الأنبياء. نجد في حركة وما نقل إلينا من قصص وفي التاريخ وفي القرآن، نجد أن هنالك تعدد في الأنبياء على مستوى العلاقة مع الله، على مستوى استلام الوحي، على مستوى على مستوى، ولكن نفس هؤلاء الأنبياء إذا كانوا في مكان واحد ولا بد لهم من قائد، كان القائد واحدا، يعني أحد الأنبياء يكون هو القائد. مثال واضح، موسى وهارون، كلاهما نبي، أخوة اثنين لكن كلاهما نبي. نعم مقام موسى أعلى في لأنه من أنبياء للعزم، ولكن هارون أيضا نبي. إذن تعدد في النبوة، ولكن من كان القائد؟ كان موسى هو القائد، كان موسى هو المدير، كان موسى هو الذي يأتي أو ينبغي على الأمة أن تتبعه لا هارون. نعم عندما غاب موسى وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع، عندما غاب موسى جاء هارون، لا بد أن يأتي هارون، لا كنبي كقائد. هنا يجب أن نفرق بين هذا، هنالك قيادة، في القيادة مع تعدد الأنبياء أيضا هنالك قائد واحد. حتى عند المعصومين، نحن على اعتقادنا بالنسبة إلى المعصومين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله بأسبوع، كم معصوم كان في المدينة؟ قد نختلف معه في المذاهب، يختلفون بهذه النظرية، ولكن وفق مدرسة أهل البيت المعصوم منذ ولادته معصوم إلى وفاته إلى شهادته، كان هنا خمس معصومين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله بأسبوع، لكن كم قائد كان؟ كان قائدا واحدا. بتعبير آخر، لو دخل إنسان إلى المدينة والتقى بالإمام الحسن وهو صغير في العمر لكنه معصوم وعلمه وعصمته، هذا نعتقد به بحسب مدرسة والأدلة موجودة ليس بحثنا، وسئل الإمام الحسن من هذا الشخص: سيدي ومولاي كيف أتوضأ؟ ألا يعلمه الوضوء؟ قضية فردية، فتوى، سموها فتوى فردية، يعلمه الوضوء على وفق رأي رسول الله، على وفق رأي الشريعة، لم يكن هناك اختلاف في زمن رسول الله. لو سئل الإمام الحسين من نفس هذا الشخص كيف أصلي، ألا يجيبه؟ يجيبه الإمام الحسين عليه السلام وهو صغير في العمر. لو سئل أمير المؤمنين من هذا الشخص كيف أزكي أموالي، كيف أصوم، كيف أحج، يجيبه الإمام علي. ولكن لو سأل هذا الشخص الإمام الحسن أو الإمام الحسين أو أمير المؤمنين الإمام علي أو الزهراء سلام الله أنه مثلا قريش تحشد على أبواب المدينة، جاءت بجيشها، نقاتل أم لا نقاتل؟ هذا وين؟ هذا بعد فردي لو اجتماعي، هذا بعد صار اجتماعي، هذا حكم اجتماعي وليس فردي كالصلاة والوضوء والصوم والزكاة. يجيب أمير المؤمنين وهو المعصوم، يجيب الإمام الحسن وهو المعصوم، يجيب الإمام الحسين وهو المعصوم، لا يجيبون جميعا، يقولون هنالك قائد اسمه رسول الله نرجع إليه، هاي حركة اجتماعية. إذن مع تعدد المعصومين أو الأنبياء كان القائد واحد، الحسن والحسين كلاهما إمام سلام الله عليهما، لكن في زمن الإمام الحسن هو القائد رغم أن الحسين كان معصوما أيضا. في زمن الإمام الحسين كان هنالك الإمام السجاد وكان الإمام الباقر أيضا صغيرا في الروايات في كربة، القائد واحد. هكذا هو التاريخ، هكذا هو العقل، هكذا هي الفطرة، هكذا هو التجربة البشرية، هكذا تعاملت. في الحركة الاجتماعية لا بد من قائد واحد، رئيس واحد، مدير واحد. ولذلك ما دام ليس هنالك نص على واحد يكون هو المرجع وهو القائد في نفس الوقت، إذن لا بد من البحث أو لا بد من ملء الفراغ. ما دام ليس هنالك نص على واحد في ملء فراغ كل الشريعة، إذن لا بد أن يأتي أهل الخبرة، وهذه ضرورة عقلية لكي يملأ الفراغ. ما معنى يملأ الفراغ؟ بمعنى أن يجدوا مرجعا أعلم ويجدوا قائدا، هذا في البعد الفردي وهذا بالبعد الاجتماعي. فتارة كما ذكرنا، فتارة تملأ كل الشريعة بوجود من يكون قادرا ويمتلك المواصفات على أن يكون هو المرجع وهو القائد هو الولي، إذا اختاره أهل الخبرة لذلك. يعني أهل الخبرة تارة يجدون واحدا يمتلك المواصفات بكاملها ليملأ كل الفراغ، يعني يغطي مساحة الشريعة، فالأمة مكلفة بتقليده كمرجع وإطاعته كقائد. وتارة أخرى وفرض آخر يتعدد الأمر، فيكون المرجع الأعلم شخص أو المراجع، تعدد في المراجع، والقائد شخص آخر. ولذلك هذا أيضا طبعا بحسب أهل الخبرة وليس أهواء الناس، وأذكر بما ثبت عقلا، ليس لأهواء الناس وإجماع الناس وإقبال الناس وقبول الناس أو رفض الناس أي حجة شرعية. الناس عليهم أن يحكموا العقول للوصول إلى الحجة، فإن وصلوا للحجة أن يتبعوا الحجة، هذا هو المبرئ، هذا هو الطريق للوصول إلى ذلك. إذن لا إشكال في تعدد المرجعية، وإذا أهل الخبرة لا أهل الخبرة شخصوا ذلك، إذا شخصوا أهل الخبرة تعدد الأعلم لا إشكال، وهذا الأمر يحصل. لذلك نحن نجد أن أهل الخبرة قد اثنين من أهل الخبرة، كما الآن الفقهاء يفتون بذلك، اثنين من أهل الخبرة يمكن أن يكونون حجة شرعية على المكلف المقلد ليعرفوه وليحددوا له الأعلم، فيكون المرجع له هو الأعلم، يكون هذا الشخص هو المرجع وهو الأعلم له، وهذا في البعد الفردي يقلده وخلص انتهت المسألة باثنين من أهل الخبرة. إذن يمكن أن تنقسم الأمة، أكرر، في قبول وتقليد عدة مراجع، لذلك يكفي اثنين من أهل الخبرة بحسب العقل بحسب الأدلة التي وصل إليها الفقهاء لتحديد المرجع الأعلم للمكلف بغض النظر عن بقية المكلفين. المكلفين قلدوا نفس المرجع، قلدوا مراجع أخر، لا إشكال في ذلك، لأن لا إشكال في تعدد المراجع في البعد الفردي. ولكن من غير المقبول عقلا، من غير المقبول أن تتعدد القيادات. ولذلك وهذه مسألة مهمة وجديدة، ولذلك لا يكفي شهادة اثنين من أهل الخبرة، لا يكفي. نحن افترضنا في البداية 100 مجتهد في الدقيقة الأولى بعد غيبة الإمام، الغيبة الكبرى. طيب 100 مجتهد إذا انقسموا كل اثنين لمرجع لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، خلي يصيرون 50 مرجع في الجانب الفردي. ولكن بما أنه في الجانب القيادة العقل يجزم ويحسم أمره بضرورة وجود قائد واحد، إذا لا يكفي اثنين من أهل الخبرة لتحديد القائد من بين 100، ولا يكفي 4 ولا 10 ولا 20، وإنما لأجل الوصول وتقديم قائد للأمة بمعنى أمين على الشريعة في البعد الاجتماعي لا بد من إجماع أهل الخبرة في تعدد المراجع لتتعدد آراء الخبراء، ولكن في قيادة واحدة ينبغي إجماع أهل الخبرة. نعم إجماع الأكثر، العقل يقول بالأكثر وليس الإجماع المطلق، يعني إجماع كل 100، يعني أيضا 99 يجمعون على واحد، لنفترض 90 أجمعوا على واحد، 80 أجمعوا على، العقل يقول هذا هو الأنسب، هذا هو القائد، هذا هو الولي، لأننا لا بد لنا من ولي، لا بد لنا من مطبق للبعد الاجتماعي للشريعة، إذا لا بد من إجماع على واحد ليكون قائدا، وقائدا أوحد ولا تعدد في القيادات، فيكون وليا لأمر المسلمين. طيب لو قيل أنه لكل مكلف يكون مرجعه هو قائده. مرجعه هو قائده. أنا أقلد مرجع هو قائدي. أنت تبحث فيه وتقول هناك شخص آخر، هاي مسألة جديدة. أو فلان يقلد مرجعا آخر، تقول أنت تعال ابحث لي عن، أنت تقول قائد آخر، هذه مسألة غريبة. نقول إذا قيل أنه المفروض أن يكون كل مرجع هو نفسه القائد لمقلديه، ماذا سيحصل؟ سوف تتعدد القيادات ونعود إلى نفس المحذور، إلى محذور تعدد القيادات وبالتالي تعدد القرارات وبالتالي تمزق الأمة ومسير كل مجموعة من الأمة إلى طريق، إلى قرار، إلى حكم اجتماعي وسياسي، وهذا يؤدي إلى الضعف، يؤدي إلى التشتت، وهذا غير مقبول لا عقلا. وأكرر، حتى أولئك الذين لا يؤمنون بدين ولا ثقافة ولا حضارة أيضا عندهم، حتى في غابات، في أقصى الغابات لم يسمعوا بأي دين وبأي شيء، حتى عقولهم أوصلتهم أنه عشيرة، حتى من أكلت لحوم البشر أيضا هنالك لهم رئيس للعشيرة، واحد رئيس يدير، كلهم يطيع حتى لو أخطأ. على كل حال طبعا هذه ضمانات في البعد القيادة، هناك ضمانات ينبغي أن تكون، سوف نتحدث عن الضمانات للقائد، ولكن في كل الأحوال نحن نحتاج إلى قائد، بل كل البشرية في أي حركة جماعية، فما بالنا بحركة شرعية إلهية ينبغي فيها تطبيق الشريعة في البعد الاجتماعي ضمن ولي وأمين وقائد واحد ليوصل ذلك إلى الله عز وجل. لذلك من البديهي بمكان أن يكون هنالك قائد للأمة في البعد الاجتماعي، وهو أيضا أكرر كما المرجع لا يفتي بهواه وإنما من الشريعة، كذلك القائد لا يحكم بهواه وإنما من الشريعة ومن الدين ومن القرآن ومن السنة. إذن هذا الأمر أيضا انتهينا منه، وبالتالي كما قلنا التعدد يعني الضعف. والأمر الآخر طبعا أنه شرائط المرجع غير شرائط القائد. يعني ماذا؟ المرجع الذي يفتي، وأكرر في الدقيقة الأولى بعد غيبة الإمام الغيبة الكبرى، المرجع عنده شرط العلم والتقوى العالية جدا والورع والتقوى، هذان كافيان، هذان الشرطان. هو لا يقود الأمة، المرجع دوره أن يستنبط الأحكام ويقدمها في رسالة عملية إلى الناس فيقلده الناس. أنا ليس بالضرورة أن أأتي إلى المرجع في الاستئذان، يقدم لي رسالة أشتريها من السوق وأقلده وأذهب إلى الله أقول له أنا قلدت فلان بحسب أهل الخبرة، اثنين من أهل الخبرة، وصار عندي اطمئنان بأنه المرجع الأعلم، فأصبح المرجع يمثل لي جزءا من الشريعة، يعني فتح لي وقدم لي الشريعة على طبق وفي رسالة عملية، فكان جزءا من الطريق للكمال لي كبعد فردي كعلاقة مع الله من خلال المرجع. دور المرجع عظيم، ولكن ليس بالضرورة أن المرجع أن يكون قائدا، ولا يحتاج ذلك. الناس في هذا البعد هو بعد فردي شخصي، أنا بالإنترنت يمكن أن أصل إلى الفتوى أو بالرسالة العملية، ليس بالضرورة أن أبايعه، ليس بالضرورة أن أستأذن منه في تقليده، هذا بحث آخر. إذن شرط المرجع أن يكون مرجع أعلم هو أن يكون أعلم بحسب أهل الخبرة، ويكون عنده من العلم والتقوى ما يكون كافيا ليكون مرجعا لمقلديه، سواء كان هو المرجع الأوحد والأعلى أو كان مرجعا من المراجع. على كل حال هو يمثل بابا لمقلديه للدخول إلى الشريعة في البعد الفردي. أكرر، المرجع لمقلديه يمثل بابا يستنبط الأحكام يقدمها إلى مقلديه ليدخلوا ويلتزموا بالشريعة، ولكن في البعد الفردي وليس في البعد الاجتماعي. عندنا بعد آخر، طيب كيف يطبق البعد الآخر؟ قلنا وجود القائد. قد يكون نفس هذا المرجع اللي أقلد أهل الخبرة قال هو القائد خير على خير، قد يكون غيره. هذا اختلافات في الفرضيات بحسب الصفات بحسب القدرات. قد يكون في زمن شخص مؤهل ليكون أهل الخبرة اكتشفوا ووصلوا إلى نتيجة أنه قادر على أن يملأ الفراغين ويكون هو على كل الشريعة أمين في البعد الفردي والاجتماعي، وقد لا يكون ذلك، لا يشخص ذلك. القائد يجب أن يكون أيضا مجتهد وعادل ومتقي بدرجة أعلى قد تكون، قد تكون أعلى، البعض يقول أعلى، لأنه فيها أموال، هذا قائد، فيها حكم، فيها أعراض، فيها دماء، أو على الأقل الحد الأدنى الذي يحتاجه الفقيه ليكون قائدا ينبغي أن يكون عنده. هسه هذه التقوى أكثر من المرجع في زمانه أقل، على الأقل القدر المتيقن كما يقولون وجود الحد الأدنى عند المرجع من التقوى والورع ليكون مرجعا أو ما يحتاجه للمرجعية، والقائد كذلك عنده من العلم والتقوى ما يحتاجه للقيادة. طبعا كل الكلام بتشخيص أهل الخبرة، بتشخيص نفس الفقهاء وليس أهواء الناس وليس إجماع الناس، إنما إجماع أهل الخبرة. جيد، هل نحتاج إلى شيء آخر في القيادة؟ نعم، بكل بساطة لا نحتاج إلى دليل نقلي. الذي يقود يحتاج إلى شجاعة، الذي يقود يحتاج إلى إدارة، الذي يقود المجتمع يحتاج إلى معرفة سياسية، أن يعرف الأعداء، مكائد الأعداء، عنده بصيرة. المرجع إذا لم يملك ذلك لا إشكال في مرجعيته، لأنه يمتلك من العلم ومن التقوى ما يكفيه ليكون مرجعا، لأنه لا يواجه ولا يقود، إنما القائد دوره في البعد الاجتماعي. وبتعبير آخر، العلم في البعد الفردي مرتبط بالأحكام والفتاوى الفردية، في الفتاوى الفردية من صلاة وصوم، وهو قادر على الاستنباط، فيأتي أهل الخبرة ويجدوا أن هذا أقدر على الاستنباط مع امتلاكه للعلم والتقوى، لذلك يقول مجتهد جامع للشرائع. ولكن البعد الثاني من الشريعة، هذا بعد، هذا أعلم بهذا البعد، البعد الثاني فيه أمور أخرى قد لا يكون نفس الأعلم في البعد الفردي هو أعلم في البعد الاجتماعي، هذا أمر ممكن، خصوصا مع التأكيد على عدم وجود نص، وإنما بتشخيص أهل الخبرة. فيمكن أن يكون مجتهدا آخر، فقيها آخر، يملك أعلمية أكثر لكن في بعد آخر، كل وحدة بعد، كما يقول بعض الفقهاء في التبعيض، مرجع أعلم في باب الصلاة، مرجع أعلم في باب الصوم، يمكن ذلك؟ يمكن، هذا تخصص أكثر في الصلاة، كما الآن في الطب هناك تخصصات. الشريعة قد يكون واحد هو الأعلم في كل في البعدين، وقد يكون اثنين، واحد أعلم في هذا البعد وآخر أعلم في البعد الآخر، لا إشكال في ذلك، المهم تطبيق الشريعة من قبل الناس. وبالتالي القائد أو الولي أو الأمين أو الفقيه في البعد الاجتماعي ينبغي أن يكون مجتهدا في البعد الفردي أيضا طبعا، وأعلم في البعد الاجتماعي فضلا عن التقوى والعلم والشجاعة والإدارة. طبعا عندما نقول هنا الشجاعة ليس معنى ذلك أن المرجع لا يمتلك شجاعة، استغفر الله عن ذلك أو تنزه عن ذلك، لا، وإنما الشجاعة التي يحتاجها لأن فيها مواجهة، أو الإدارة، إدارة المجتمع، قيادة المجتمع، هذه ليس كل واحد يمتلكها، قد إنسان عالم كبير لكن قد لا يمتلك هذا الأمر. نحن في القرآن نجد هذا الأمر، على سبيل المثال موسى جاء يتتلمذ على يدي العبد الصالح، علمني مما علمت رشدا، لكن نعلم أن موسى هو القائد رغم أن العبد الصالح هنا هو الأعلم، لأن موسى جاء يتعلم على يد العبد الصالح، إذن العبد الصالح بحسب الظاهر هو الأعلم، هو المعلم، إذن لا إشكال في قائد أعلم في السياسة والمجتمع وأن يكون هنالك شخص أعلم منه في البعد الفردي، هذا يمكن أن يكون أعلم منها. طبعا إحنا في الجانب الاجتماع، في الجانب الاجتهاد، المجتهد عندما يصل إلى حد الاجتهاد لا يقلد الآخرين، هو عليه أن يستنبط الأحكام الشرعية. وهنا سوف نأتي إلى موضوع مهم إن شاء الله لاحقا. في الفتوى في الجانب الفردي لا يجوز لمجتهد أن يقلد مجتهد آخر، كل واحد هو يستنبط الأحكام. لكن في البعد بين البعد الفردي والاجتماع ماذا؟ المرجع في البعد الفردي هل يتبع القائد أم لا، هو رأيه الخاص. قلنا الآن بالنسبة إلى المكلفين، هذا نأتي لا نفتح هذا الباب، بالنسبة إلى المكلفين عليهم، على المكلفين عليهم أن يرجعوا إلى مرجعهم، كل واحد إلى مرجع وإلى قائد واحد للأمة، وكله بحسب أهل الخبرة. إذن يكفي من العلم للقائد أن يكون مجتهدا في الأمور الفتوائية، أن يكون مجتهد في الجانب الفردي، ولا يلزم فيه الأعلمية، عقلا لا يلزم، لأن في البعد الاجتماعي هناك أعلمية أخرى، صفات أخرى، قيادة، إدارة، شجاعة، بصيرة سياسية، فضلا عن التقوى والعلم، ولكنه يحتاج إذن إلى الأعلمية السياسية والقدرة والكفاءة. فالشريعة إذن بعدان، والوقت قد انتهى. وأختم بهذه العبارة: فقد يكون الأعلم فقهيا، يعني في البعد الفردي، فقد يكون الأعلم فقهيا في البعد الفردي، لكن هذا الأعلم ليس الأعلم في البعد الاجتماعي، وليس المؤهل للبعد الاجتماعي. فالقيادة لها صفات وأمور أخرى لا يلزم وليس بالضرورة أن توجد في مرجع التقليد. فالمرجع الأعلم ليس بالضرورة أن يكون قائدا سياسيا لمقلديه، وإنما هو يستنبط الأحكام من المصدر الشرعي ويقدم فتوى في الرسالة العملية إلى الناس، وإنما أمر القيادة هو التصدي والإدارة ومعرفة مكائد الأعداء والشجاعة الاستثنائية، رغم وجود الشجاعة في بقية المراجع، هذا لا خلاف فيه، إثبات الشيء كما يقال لا ينفي ما عداه وغيرها، وهذا لابد أن يكشف أيضا وأيضا عن طريق أهل الخبرة. إلى هنا تكتمل هذه الفكرة إلى هذا المستوى، نواصل إن شاء الله في جزئيات وتفاصيل هذا البحث. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.